الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخيرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشطر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معلوم أن الحديث هو عن معرفة دين الإسلام وما يتعلق بمعنى الإسلام واشتماله على الإسلام والإيمان والإحسان، وأن لكل مرتبة من هذه المراتب أركانا، فشرع الشيخ في بيان الإسلام وأركانه وذكر أركان الإسلام الخمسة، ثم بدأ يدلل عليها، فدلل على الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما سبق. قال هنا: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. ويحتمل أن تكون وتفسير التوحيد، ويمكن أن تكون وتفسير التوحيد بمعنى ودليل تفسير التوحيد أو وتفسير التوحيد، أن هذه مشتمل على التدليل على الصلاة والزكاة، وأيضا مشتمل على تفسير التوحيد. فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا أيضا من دقة المصنف رحمه الله، مع أنه فعلا السياق هو في الاستدلال على الصلاة وعلى الزكاة، لكنه لما أتى بهذه الآية الجامعة لم يهمل أن يشير إلى دلالات أخرى، وهي الدلالة على التوحيد كله، لأنه كما قلنا أن التوحيد هي قضية الشيخ الشاغلة وشغله الشاغل، لأنها هي قضية القرآن. ولهذا قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، فأتى بهذه الآية الجامعة في سورة لم يكن. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا حصر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طبعا قوله وتفسير التوحيد، من أين يؤخذ تفسير التوحيد يا مشايخ؟ من هذه الآية، من أين يؤخذ وتفسير التوحيد؟ هذا ما يبدو، هذا تفسير التوحيد لا، وذلك دين القيمة، هذا التفسير. يعني هذا اللي شفتوه، ما أمروا ويقاموا الصلاة ويتزكى، هذا كله هذا دين التوحيد، هذا وذلك دين القيمة، يعني بمعنى أنه هذا هو التفسير. ليس التوحيد تفسير التوحيد، ولا التوحيد وما أمروا لعبد الله وصلى الله الدين، هذا التوحيد، لكن تفسيره حينما قال وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا حصر، بمعنى أن أمر الله عز وجل منحصر. طبعا الحديث هو لأهل الكتاب والمشركين، أول السورة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما أمروا. وقد يكون أيضا كما يقول البلاغي قد يكون ما أمروا راجعة إلى أهل الكتاب والمشركين أو خطاب موجه لمن يصلح له، وهذا معروف اللغة العربية، وما أمروا يعني لكل من يصلح له الخطاب فهو متوجه إليه، وبهذا يكون لجميع المكلفين، وما أمروا يعني المكلفون جميعا. وهذا قد يكون أوسع، لأن في اللغة العربية من أساليبها أنه يوجه الخطاب ولا يعنى ولا يوجه لأحد بعينه، وإنما يكون متوجها لمن يصلح له، وهذا كثير. فيمكن يكون وما أمروا بمعنى أنه متوجه لمن يصلح له الخطاب من سائر المكلفين، وقد يكون راجع على المشركين وأهل الكتاب، وإن كان أيضا خاصا بهم، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمقصود أنه في هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الحصر، طبعا وما أمروا بمعنى وما كلفوا، أما كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهنا ما أمروا إلا ليعبدوا الله. فمهمة المكلفين في هذه الدنيا محصورة، المهمة الحقيقية والأساسية محصورة في أن يعبدوا الله عز وجل. إذن هذه الغاية، الغاية من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل، ولهذا جاءت الآية حصر وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني كأنه ليس هناك أي قضية مطلوبة منهم، وليس هناك أي قضية في هذه الدنيا، وليس هناك أي قضية تكليفية إلا عبادة الله عز وجل. لكن هذا العبادة فيها جانبان، مخلصين وحنفاء، هم أمروا بعبادة الله لكن مقرونة بشرطين، ولا بد أن تكون متصفة بوصفين، الإخلاص والحنيفية. فالإخلاص يعني تجريد التوحيد، والحنيفية تعني تجريد المتابعة، بمعنى الاستقامة وحسن المتابعة. وهذا هو الذي ذكر العلماء أنه في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال القاضي عياض، هو أن يكون إخلاصه وأصوبه، فخالص الله وأصوبه أن يكون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المدلول عليه هنا بالإخلاص والحنيفية. فقال هنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والكلام يطول الحقيقة لو وقفنا عند التحقيق معنى الإخلاص وتحقيق الحنيفية، ولكن سيأتي لها مناسبات كثيرة في هذا الكتاب المبارك أو هذه الرسالة المباركة، وقد سبق شيء كثير من هذا، ولهذا لعلنا لا نطيل الوقوف عندها، لأن سيأتي لها مواطن أوسع. والشاهد قوله ويقيموا الصلاة، يعني وما أمروا إلا ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والحقيقة أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي من التوحيد ومن كمال التوحيد، لأن الأوامر الأحكام الأوامر والنواهي هذه من تحقيق التوحيد ولا شك. فالأصل هو لا شك أن التوحيد في القلب والإيمان في القلب، الإخلاص وصدق التعلق والتوكل وتحقيق التوحيد، لكنه لابد أن يظهر هذا على في مظاهر الطاعة، وأعظم مظاهر الطاعة الصلاة، وكذلك الزكاة. أيضا الكلام على الصلاة والزكاة يطول جدا باعتبارها أحد أركان الإسلام، ولكن لا مانع أن نتحدث فيما يناسب المقام. معنى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام ومنزلتها من الدين ومنزلتها في تحقيق التوحيد. الحقيقة إذا نظرت إلى عناية القرآن والسنة بالصلاة والزكاة لا وجدت شيئا عجبا. أولا لا تكاد تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة. وحينما تتأمل أدلة القرآن والسنة كأنه ليس في الدين إلا الصلاة والزكاة لعظم أهميتها ولعظم منزلتها من الدين ولعظم جلائها في تحقيق التوحيد. فالصلاة كما هو معلوم 5 مرات في اليوم ومفروض على كل مكلف ما دام أنه عاقل بالغ، إذن مطالب بالصلاة ولا تسقط عنه بحال مهما كان، سواء كان مريضا، سواء كان مسافرا، سواء كان مشغولا، سواء كان فاقدا للطهور أو أحد الطهورين، أو كان فاقدا لستر العورة، أو عاجزا عن استقبال قبلة، كل هذا لا يسقط عنه الصلاة. إن كان قادرا على الوضوء لابد أن يتوضأ، وإذا كان عاجزا عن الوضوء لعدمه أو لمرضه يعدل التيمم، إذا كان ما عنده لا ماء ولا تيمم فإنه يصلي من غير وضوء ولا تيمم. إذا كان واجدا لستر العورة يجب أن يستر عورته، إذا لم يجد فإنه يصلي ولو عريانا. إذا كان قادرا على استقبال القبلة وعارفا لها فلابد أن يصلي إلى القبلة، فإن كان عاجزا أو جاهلا واجتهد ولم يعرف يصلي على حسب حاله. وإذا كان عاجزا كما لو كان مربوطا أو مأسورا في خشبة أو في عمود أو يصلي على حسب حاله. إذن الصلاة لا تسقط ولو اختلت شروطها أو بعض شروطها، فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فيومي إيماء. إذن القضية الصلاة منزلة من الدين، ولهذا حينما تنظرون في مواردها في القرآن مرة تأتي مع الصبر، مرة تأتي مع التوحيد، مرة تأتي مع في قول الله عز وجل لنبيه موسى أنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا التوحيد مباشرة. بل سماها الله عز وجل إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانك، يعني صلاتكم. حينما حولت القبلة فكان الصحابة استشكلوا في المدة التي صلوها إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل وما كان الله يضيع إيمانك يعني صلاتكم، فسماها إيمانا مما يدل على عظمها. ناهيك بما تشتمل عليه من الأذكار والقرآن وتحقيق التوحيد والشهادة والدعاء والإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل، كل هذه الصلاة. كذلك الزكاة، الزكاة في تحقيقها للتوحيد، ولهذا دائما تذكر لأمرين: أولا لمنزلة المال في الإسلام، ولمنزلة المال في قيام شؤون الناس، ولمنزلة المال في قيام الدين، لأن المسلمين إذا قصروا في الإنفاق فإن هذا يضعفهم ويضعف دينهم. ولهذا كان الجهاد لا يقوم إلا بأمرين: المجاهدة بالنفس والمجاهدة بالمال. ولهذا كان أيضا ميزان الفلاح من وقاه الله الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا من أظهر مظاهر تزكية النفس أن يتبرأ ويتجرد الإنسان من الشح والبخل، وأظهر مظاهر ذلك أن يزكي. ولهذا قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. موقف الإنسان من المال يبين موقفه من الدين، وموقفه من الطاعة لله عز وجل، وموقفه من صدق اليقين بالله عز وجل والتعلق به والتوكل عليه. فإذا كان بخيلا شحيحا أو كان مسرفا وكان مبذرا، فالمال من حيث تزكية النفس ومن حيث قيام الدين له شيء عجيب، ولهذا دائما تأتي الزكاة مع الصلاة. فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو التفسير، فذلك دين القيم، يعني ذلك هذا هو الدين القيم. الدين القيم هو محصور في هذه الأشياء، في العبادة والإخلاص والاستقامة والحنيفية والاتباع، وعلى تحقيق المحافظة على الصلاة والزكاة. قال: وذلك دين القيم. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو الركن طبعا الرابع من أركان الإسلام. والصيام أيضا منزلته معروفة، ومعرفة المسلمين أيضا لهذا الركن العظيم، وأيضا ما جاء به الإسلام نحو هذا الركن، وكيفية هذا الفرض والمحافظة عليه، وما أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي من أنه سر بين عبدي وبين ربي، وأن أقول هذا الصوم لي وأنا أجزي به، ولهذا الحسنة تضاعف بعشر إلى مئة إلى سمعت من الضعف إلى ضعف من الضعف، فقال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ قد يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا قضيت من أجلي، هذه فيها جلاء دقيق في تحقيق التوحيد، ولهذا كان سرا بين العبد وبين ربه. والدليل كما أشار الشيخ: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، فهو فرض. وحديث طبعا ابن عمر المعروف: بني الإسلام على خمس، وذكرها جميعا: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا هو الركن الخامس. والحج أيضا في 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 تحقيق الإسلام وتحقيق التوحيد أمر جلي، وبخاصة في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت. وسبق أن تكلمنا كثيرا في حينما نتكلم عن الحج، ارتباط الحج بالتوحيد، وارتباط الحج بالإخلاص لله عز وجل. ويكفي في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت. فتقديم الجار والمجرور يقتضي الاختصاص، ولله على الناس مع أنه فرض عليهم، وأيضا حج البيت أيضا، وحج البيت لله كما قال: وأتم الحج عمرة لله، مما يدل على أن الحج في إقامته على وجهه هو من أظهر مظاهر التوحيد ومن أظهر مظاهر الإخلاص. ولهذا قلنا كثيرا أن ارتباط الحج بالتوحيد في أدلته شيء عجيب، وبخاصة التلبية، فالتلبية في إعلان للتوحيد. ولهذا قال جابر في حديثه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأهل بالتوحيد. فالمسلمون فعلا يهلون بالتوحيد، يعني بمعنى أنهم يعلنون التوحيد لله عز وجل، وهم ليسوا، وهذا لا يعني أن أنهم مشكوك في دينهم أو مشكوك في عقائدهم. وهذا ذكرناه كثيرا حينما نتحدث عن التوحيد، وحينما نقرر التوحيد ليس اتهاما للناس في عقائدهم، وليس لأن، وإنما لأن هذه هي طريقة القرآن. معلوم أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة العاشرة في آخر سنة، ومع هذا قالوا أهل بالتوحيد، مما يدل عن القضية فعلا يجب أن يكون التوحيد معلنا في كل ناد وفي كل حال وفي كل وضع. وهذا الحج طبعا معروف، الحج في أحكامه وشروطه، وهذا ليس هذا مقام التفصيل فيه. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، إذا ذكر جميعا فإن الإيمان أعلى، والإيمان يخص القلب. وحديث جبريل معروف حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أخبرني عن الإسلام ثم أخبرني عن الإيمان. فأخبره عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهي التي سوف يذكرها الشيخ هنا في أركانه الستة. فالإيمان هو من عقد عليه القلب. فإذا كان الإسلام يعني الأعمال الظاهرة ويعني القيام بالأشياء الظاهرة، وإذا كان المتعلق بالإسلام من التوحيد هو الشهادة، بمعنى أن تشهد وأن تعلن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإيمان هو ما استبطنه القلب وما وقر في القلب، ولهذا المنهج الوسط في قضية الإيمان أو في قضايا الإيمان أو في مسائل الإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة على ما سوف يأتي، بمعنى أنه يزيد وينقص، ومن حقق الإيمان دخل الجنة، وأن من كان معه أصل الإيمان فمآله إلى الجنة، وإن كان مقصرا يعذبه الله إن شاء تعذيبه أو يدخله أو يغفر له ويدخله الجنة من غير أن يعذبه. ثم أيضا مفهوم الإيمان على ما وضح الشيخ هنا، وهو بضع وسبعون شعبة، مما يدل على أن الإيمان فعلا أعمال القلب، وأنه يزيد وينقص، وأن القضية ليست قضية كمية عمل. في قضايا الإيمان ليست القضية بكميات العمل، وإن كان هذا مهم ولا شك، ولا يضيع عند الله شيء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن المؤثر هو قوة الإيمان، والمؤثر هو ما وقر في القلب. ولهذا قال هنا: فأعلاها قول لا إله إلا الله، مع أن من حيث خفة اللسان هي أسهل. ولو قارنت بين أعلاها وأدناها، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى من حيث الجهد هي أشد، قد يكون حجر كبير، قد يكون أشياء، وقد يكون يطول الإنسان وهو يميط الأذى على أمتار وعشرات الأمتار ومئات الأمتار وهو يزيل الأذى عن المسلمين، فهو من حيث المشقة الظاهرية أشق، إماطة الأذى أشق. لكن القضية ليست، لاحظوا يا إخواني، في الإيمان نحن نتكلم عن الإيمان الذي هو وظيفة القلب، ولهذا قد أنت تميط الأذى عن الطريق وأخوك يميط الأذى، وقد يكون أخوك أعلى منك منزلة، مع أنكم كلكم عملتم على واحدا. لماذا؟ لأنه يؤثر على ما في قلبك من حب وإخلاص المسلمين، وفعلا حزن عليهم أن يصيبهم أذى أو نصيبهم، هذه أشياء كثيرة، وحرص على اتباع السنة، وحرص على إرضاء الله عز وجل، هذه كلها قضايا تتفاوت فيها القلوب، تتفاوت فيها القلوب. ولهذا يتسابق المتسابقون مثلا في الصلاة وكلهم يجتهد في الصف الأول، لكن لا تدري من المقبول، أو لا تدري من هو أعلى مرتبة، لأننا نتحدث هنا عن قضايا الإيمان، ولهذا نتحدث عن وظيفة القلب. إذا كان أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، اللي كلمة التوحيد. فإذا قال الإنسان فعلا خالصا من قلبه شيء عجيب. ولهذا تلاحظون في مرة معنا قبل الأسبوع الماضي في قضية صاحب البطاقة والسجلات، حينما يأتي الله عز وجل برجل فيوقفه على أعماله فيقول له العز هل ظلمك هل لا ظلم اليوم، هل ظلمك أحد من الحفظة؟ قال لا وربي، لأن كل أعماله سيئة رأى، كل أعماله سيئة رأى، وإلهي سجلات مد البصر 99 مد البصر لا ينكر منها شيئا. فقال ظلمك ملائكتي؟ قال لا يا ربي. فيشك أن يأس، فقال الله عز وجل لا ظلم اليوم، ثم جاء ببطاقة فرآها وقال يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بل حتى بعض الوقت أتهزأ بي وأنت رب العالمين. قال لا ظلم اليوم، فوضعت السجلات التي مد البصر 99 في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فوزنت لا إله إلا الله، لأنه قالها خالصا من قلبه. وطبعا هذه واضح في الحديث أنه يؤتى برجل، مو كل الناس، ليس كل الناس يؤتى برجل، طبعا قد يكون أكثر من واحد لكن ليس كل، مما يدل على أن فعلا على أن أمور القلب وأعمال القلوب لها أثر كبير. ولهذا قد بعضكم يتصدق بدرهم وآخر بمئة درهم، أبو درهم كان يسبق 100 درهم، لأنه أعطاه مخلصا وأعطاه متحريا وأعطاه من غير من، وأعطاه بكتمان لنفسه، لا تعلمي يمينه ما تنفق شماله ولا شماله ما تنفق يمينه. هذه كلها مؤثرات في علو المنزلة، والناس تتفاوت لأنهم لا يتفاوتون إلا بمثل هذا. إذن لا ينكر أن تكون أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله إذا قالها خالصا مخلصا، طبعا قالها عارفا معناها، عامل بمقتضاها، موقنا بها، معتقدا متعلقا بالله عز وجل. قضية لها كما قلنا آثارها القلبية. إذن أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. معلوم طبعا أن هذا نص حديث، هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يذكر هذه الرضع 70، وإنما ذكر أعلىها وأدناها، وذكر نموذج من 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 مما بينهما، وهو الحياء. الحياء شعبة من الإيمان، ولا شك أنكم كلكم تدركون أن الحياء أمر قلبي. الحياء طبعا هو شيء من الخلق، وهذا يؤكد لكم أيضا أن الأخلاق وسائر السلوك من الإيمان، وهذا شاهد لأهل السنة، شاهد لأهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ما هي قضية أنه بين المخالفون الخوارج وغيرهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه إيمان الناس كلهم واحد، الصحابة وبكر وغيره وسائر الأمة كلهم واحد، هذا غير صحيح، لأن النصوص تدل على هذا، ولا المعروف حتى من الناس أن الناس على درجة واحدة في الإيمان، ولا في التحمل ولا في المواقف ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لواحد من شعب بالحياء، فقال والحياء شعبة من الإيمان. ولا أدري يعني هل فعلا يعني هل يفترق في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة، لا واضح الآن والحياء شعبة من الإيمان. إذن, 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 إذن هذا نموذج يمكن تقيس عليه كل ما, 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 ما تكون عليه أعمال القلوب من الحياة والصبر والتوكل والإنابة والخشوع والخشية, هذه كلها قضايا قلب وتتفاوت. وكما قلنا في حتى لو رأيت قضية السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل يظله, تلاحظ أن أغلبها البواعث عليها إيماني, البواعث عليها قلبي, والبواعث عليها خوف من الله عز وجل أو حب. إمام عادل ورجلان تحابا في الله, الحب هذا قلبي اجتمع على ذلك وتفرق عليه, ورجل قلبه معلق بالمساجد. يبدو أن تعلق القلب بالمساجد ليس بالضرورة أن يكون موجود في المسجد, لكنه متعلق بالمسجد, أي فرصة يذهب إلى المسجد, لأنه قد تكون حين مسافر, قد يكون مريض, قد يكون له أي عذر, لا, لكن إذا, إذا, إذا دائما متعلق بالمسجد. فأنت تلاحظ أن القضايا قلبية لكنها تتجسد في السلوك.